المنظمات والهيئات الدولية المختصة للمساهمة في إرجاع نسق الاستثمار والتنمية، وبالإضافة إلى الدعم المجهود للدعم الوطني في مكافحة الإرهاب. فقد شملت زيارات سيادة رئيس الجمهورية الدول العربية على غرار الجزائر. نحب نهني النائب، لا يوجد أي مشكل مع الشقيقة الجزائر، والعلاقات مميزة بامتياز. ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر، بالإضافة إلى الحضور القمة العربية بشرم الشيخ في مصر للتأكيد تمسك تونس بعمقها العربي وبعلاقاتها المتميزة مع الدول العربية، وأيضا لتبديد الفتور الذي شاب علاقاتنا ببعض منها. كما شملت زيارات شركائنا التقليديين منهم فرنسا والولايات المتحدة، وتم توقيع كما سيد النائب ذكر قبيلة على اتفاقية، والاتفاقية هذه موجودة على الموقع الانترنت متاع وزارة الخارجية، ولا يوجد أي بند سري، ولا يوجد اتفاق حول أي قاعدة عسكرية في تونس. وأنا ندعو سيد النائب ليتوجه نحو الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية ليتطلع على كل بنود هذه الاتفاقية. وأيضا زيارات إلى السويد وسويسرا إلى جانب المشاركة في القمة المجموعة جسات والدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي بنيويورك أخيرا. وقد تعززت هذه الحركية بفضل زيارات التي أداها إلى بلادنا أيضا رؤساء دول شقيقة مثل ألمانيا والنمسا ومالطا وفلسطين والكونغو والنائب رئيس الهند، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمدير العام للبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وغيرهم، وأيضا مبعوثين خاصين من موريتانيا وفلسطين وغينيا الاستوائية والسنغال وكينيا وغيرهم من الدول الصديقة. وينتظر أن تتواصل هذه الحركية خلال السنة الحالية من خلال انعقاد أول قمة أوروبية تونسية بمناسبة زيارة سيد الرئيس إلى المؤسسات الأوروبية ببروكسل في شهر ديسمبر المقبل، وكذلك خلال سنة 2017 التي ستشهد زيارة سيد الرئيس إلى إيطاليا الجارة وإلى دول وبلدان أخرى. كما سيتم الإيلاء العمق الإفريقي كما سيد النائب والعديد من النواب ذكروا هذا الموضوع، العمق الإفريقي لتونس الأهمية التي يستحقها من خلال إنجاز زيارات المبرمجة لبعض الرؤساء الأفارقة إلى تونس بناء على دعوة من رئيس الجمهورية على غرار نيجيريا والكوت ديفوار والبوركينا فاسو. وقد كان لمشاركة رئيس الجمهورية في القمة الإفريقية بأديس أبابا أياما فقط بعد توليه مهامه، وفي أول مشاركة له في الخارج رسالة واضحة لتعلق تونس ببعدها الإفريقي وعزمها على إعطاء زخم جديد للعلاقات مع الدول الإفريقية. وفي هذا السياق تم إقرار فتح سفارة لتونس بالبوركينا فاسو تغطي كلا من غانا والبنين والطوغو، كما سيتم فتح سفارة لتونس بكينيا تغطي كلا من أوغندا وتنزانيا ورواندا والبوروندي والملاوي، وذلك لتعزيز الحضور التونسي في شرق أفريقيا. أما بالنسبة للملف الليبي فكانت سياسة تونس التي أرسلها سيادة الرئيس واضحة المعالم، تعتمد أساسا على دفع الحوار وتسهيل سبل التوافق بين الأشقاء الليبيين المتنازعين في إطار الجهود الدولية وإعادة الاستقرار في الشقيقة ليبيا، والذي من شأنه العودة بالنفع على تونس من في مجالي الاقتصادي وفي مقاومة الإرهاب. إن في هذا المجال لا يمكن أن ننسى أن رئيس الجمهورية ما إن فك يقول تونس وليبيا شعبا واحدا في دولتين، وبصفة عامة يقوم موقف تونس تجاه الملف الليبي على ثلاثة ثوابت رئيسية: أولها التمسك بالشرعية الدولية، ثانيا رفض أي تدخل عسكري خارجي، وأخيرا اعتبار أن الحل في ليبيا سياسيا بالضرورة يمر عبر الحوار بين كافة مكونات الشعب الليبي. ثوابت جعلت اجتماع مرسيليا لحوار دول غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5 المنعقد في أكتوبر 2016 يتبنى مقترح تونس احتضان مؤتمر للحوار بين الليبيين بهدف تسهيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وتركيز مؤسسات الدولة الليبية واعترافها بدور الناجع للدبلوماسية التونسية قرر مجلس جامعة الدول العربية المنعقد يوم 10 نوفمبر 2016 تعيين السيد صلاح الدين الجمالي مبعوثاً للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، مع الإشارة إلى أن تونس اتخذت جملة من الخطوات الإيجابية تجاه أشقائنا في ليبيا، من بينها رفع الطابع الجبائي 30 دينار على دخول السيارات الليبية ابتداء من غرة نوفمبر، وإصدار قرار يوم 4 نوفمبر 2016 يقضي بإعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء برخصة الوالي في العمليات العقارية على أن لا يشمل هذا الإعفاء العقاريات ذات الصبغة الفلاحية. أما فيما يتعلق بالأسئلة المرتبطة بالحالات الخصوصية للتونسيين، سيد النائب سي مذيوب، تم استدعاء رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية في جلسة خاصة برلمانية، ومانيش بتنطرق للمسائل الشخصية في الجلسة العامة، ولكن احنا اعطينا التفاصيل الكل، واحنا على ذمة المجلس واللجنة باش نعطيه التفاصيل الخاصة لكل ملف المواطن التونسي موجود، واللي حب نقول اللي بعثتنا الدبلوماسية والقنصلية تقوم بمتابعة دقيقة لملفاتهم والتدخل لدى سلطات البلدان الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية لإيجاد الحلول الملائمة التي تحافظ لهم حقوقهم، ويتم التنسيق في ذلك مع مختلف الهياكل المختصة في تونس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجهودا كبيرا يجب القيام به لمزيد توعية جاليتنا بضرورة احترام قانون البلدان الإقامة ولممثل الجالية سواء بمجلس نواب الشعب أو في إطار الجمعيات الناشطة دورا هاما في هذا المجال. المحور الثاني على الأسئلة متاع سادة النواب يتعلق بموضوع ميزانية رئاسة الجمهورية وتطورها. طرحت العديد من الأسئلة تعلقت بحجم ميزانية رئاسة الجمهورية، وهنا أريد أن أؤكد أن ميزانية رئاسة الجمهورية تمثل آلية لتنفيذ المهام الموكولة لها بمقتضى الدستور وفي إطار احترام استمرارية المؤسسات وتطويرها. وقد تم إعداد ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 مع مراعاة الوضعية المالية العمومية ودقة الظرف التي حتمت علينا تحديد الأولويات والضغط على النفقات قدر الإمكان للمحافظة على نفس مستوى الميزانية 2016 محينة رغم ارتفاع نسب التضخم، وترون أن الزيادة المسجلة تقتصر فقط على مفعول الزيادات في الأجور الخاصة أساساً بالمصالح الأمنية والتي تم إقرارها وصرفها خلال هذه السنة. بالنسبة للاعتمادات المتعلقة بأنشطة رئيس الجمهورية والمصالح المركزية لرئاسة الجمهورية، فهي لا تتجاوز 25% من الميزانية الجملية، وقد تم الحفاظ على نفس مستوى النفقات المرتبطة بنشاط الرئيس، وهي تتعلق خاصة بتغطية النفقات المرتبطة بتطوير العلاقات الخارجية لتونس كما ذكرت، في إطار مواصلة تنشيط الدبلوماسية التونسية وخاصة الدبلوماسية الاقتصادية، وذلك باعتبار حاجة البلاد لدعم الدولي في مجابهة التحديات ومصاعب المرحلة. وإذا نريد أن نقارن، قد سمعنا العديد من المقارنات بين ميزانية رئاسة الجمهورية وميزانية المجلس، نحب نقول اللي كان نحب نقارنه لازم ناخذه كان المكونة المدنية متاع رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية المكونة المدنية متاعها متمثل كان 25% من الميزانية الكاملة لرئاسة الجمهورية، وهي ما تعادل 27 مليون دينار، وهي ما يخص المستشارين والمصالح المشتركة وأيضا الهيئات والمؤسسات تحت إشراف رئاسة الجمهورية. ونحب نذكر زادة اللي مستشارين بكل شفافية، مستشارين رئيس الدولة والديوان الرئاسي متكون ب 20 مستشار اليوم في 2016 مقارنة ب 30 مستشار في 2013، والنجم نقارنه أيضا حجم ديوان رئيس الجمهورية اليوم بالصلوحيات اللي عنده واللي عدتهم، وحجم ديوان ولا مستشارين الرئيس السابق في الوضع اللي كان وفي الصلوحيات اللي كانوا عنده. ولذا 20 مستشار هذا شنو موجود في الميزانية، واحنا اليوم بكل شفافية هذا هو العدد، نسمع في تعيينات ولا نسمع في تعيينات، هذا هو العدد الموجود في ديوان رئيس الدولة. كما أن النفقات المتعلقة بوسائل المصالح لم تسجل إلا ارتفاعا طفيفا بأقل من 2% مقارنة بقانون المالية لسنة 2016، وهو مرتبط باقتناء معدات خصوصية متأكدة أعطينا التفاصيل متاعهم في اللجنة البرلمانية. من ناحية أخرى، تم تخصيص 68.1% من الميزانية لفائدة الأمن الرئاسي، مع الإشارة إلى أن عدد أعوان سلك أمن رئيس الدولة وحماية الشخصية الرسمية يمثل 81.2% من العدد الجملي للأعوان. هذا السلك الذي يقوم بدور كبير في حماية مؤسسة الدولة وحماية الشخصيات الرسمية، ليس فقط بالنسبة لرئاسة الجمهورية ورئيس الدولة، بل كذلك في حماية مجلس نواب الشعب ومؤسسة رئاسة الحكومة وغيرها من المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في إسناد قوات الأمن الداخلي. ويتنزل دعم ميزانية هذا السلك على غرار قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني في إطار دعم المجهود الوطني الكبير الذين يقومون به في التصدي للإرهاب وحماية الوطن. كما تم رصد 6.7% من الميزانية لفائدة المؤسسات الملحقة برئاسة الجمهورية، وباش نعطيكم التفاصيل، وهي الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمصالح موفق الإداري والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بإضافة إلى 3 هيئات تم الإلحاق ميزانيتها برئاسة الجمهورية في انتظار صدور النصوص الخاصة بها وتركيزها، وهي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وتقدر الاعتمادات المرسمة بمشروع ميزانية رئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2017 ب 108.5 مليون دينار، مقارنة ب 96.9 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2016، أي بزيادة حوالي 11.5 مليون دينار، وتتآتى بالضبط 11.5 مليون دينار من الزيادة في الأجور والمنح الخصوصية للأمنيين التي تم إقرارها خلال سنة 2016، وهكذا لم تكن مرسمة في الميزانية لسنة 2016 لأن النصوص صدرت بعد الميزانية والنصوص ذات العلاقة صدروا في 2016. بإجمال حافظت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 على نفس مستوى الميزانية المحينة لسنة 2016 باعتبار الزيادة المذكورة في أجور الأمنيين. كما تتميز ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2017 بأنها ميزانية مجمعة لجميع نفقات رئاسة الجمهورية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، حيث يتم خلاص جميع النفقات على هذه الميزانية، وبأنها أيضا ميزانية حقيقية تغطي المصاريف الفعلية التي تتم برمجتها انطلاقا من حاجية المصالح المتأكدة، ويتم تقديرها حسب الأسعار الفعلية للسنة السابقة المضبوطة في الصفقات والاستشارات العمومية. وأخيرا حبيت نوضح نقطة، سيادة الرئيس هو الذي بادر وأول مبادرة تشريعية متاعه ما كانتش قانون المصالحة، بل كانت في جويلية 2015 وكان بمشروع قانون هو اللي قلص في أجر رئيس الجمهورية وامتيازاته ب10% واللي يساوي 3000 دينار شهريا، وهكذا كانت هذه أول مبادرة تشريعية لسيادة الرئيس، وهك أعطى المثل اللي وقتها ما كانش الأولوية كانت في المحافظة على التوازن المالي، ولكن من 2015 ومن جويلية 2015 سيد الرئيس هو هذيك أول مبادرة اللي قام بها. في الموضوع الثالث الذي تم تناوله من قبل سادة النواب والمتعلق بنشاط الهياكل الملحقة برئاسة الجمهورية، وكما قالوا راهو احنا كي جينا لقيناهم موجودين وما فما حتى مشكلة ايديولوجية حول انتماء هذوم المؤسسات لرئاسة الجمهورية. المعيار الوحيد اللي نجمو ناخذوه باش نعتبروا كان هذوم المؤسسات هما في مكانهم ولا هي النجاعة نتاع خدمتهم. فبالنسبة للهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية، أحدث هذا الهيكل سنة 1993 لدى رئاسة الجمهورية لتنظيم وتنسيق أعمال الهيئات الرقابة وأيضا لمتابعة أعمالها. نعرف اللي فما 3 هيئات رقابة كبيرة، واحدة تابعة رئاسة الحكومة، واحدة تابعة أملاك الدولة، وواحدة تابعة أيضا وزارة المالية CJF. الهيئة هذه الهدف متاعها هي ما تعملش مراقبة مباشرة على المؤسسات وعلى الإدارات، بل تاخو وتحوصل التقارير اللي يطلعوا من الهيئات هذوما وأيضا من التفقديات الوزارية، وتحوصلهم في إطار تقرير وتتبع الهيئات لتنفيذ المهام متاعها. وهنا نحب نقول اللي في هذا المجال حاب نعلمكم بأن تم وفقا لما تعهدت به رئاسة الجمهورية في العام السابق هوني خلال عرض ميزانية رئاسة الجمهورية سنة تكوين لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة وبقية الهياكل المتدخلة وأفضت أشغالها التي استأنست بها بمرجعية الـOCDE في المجال إلى اقتراح إبقاء الهيئة العامة للرقابة الإدارية والمالية تحت إشراف رئاسة الجمهورية. ولكن كما قلنا هذه لازم مبادرة تشريعية، هذوما دراسات نجم نحطوهم على ذمتكم، ولكن هذا القرار هو قرار في الأخر قرار تشريعي، مع الإشارة إن الهيئة تمكنت خلال سنة 2015 من متابعة 77 مهمة رقابية أنجزتها هيكل الرقابة العامة والدائرة المحاسبات وبعض التفقديات الوزارية، ومن خلال متابعة هذه المهمات تعهدت الهيئة بقرابة 3200 إخلال ونقيصة التي كشفتها هذه المهمات الرقابية. وتوصلت الهيئة في إطار متابعة والتنسيق مع 77 هيكل عمومي الذين شملتهم المهمات الرقابية في تحقيق نسبة إصلاح في حدود 65%، وتسعى الهيئة لارتقاء لمعدل إصلاح الإخلالات والنقائص وإلى التقليص في أجال المتابعة. وستعمل الهيئة بخصوص في إعداد دلائل ومراجع حول النقائص المتداولة وكيفية تلافيها، كما ستعمل على مد الحكومة كلما اقتضى الأمر بمذكرات حول النقائص المتكررة واقتراح الإجراءات الكفيلة لتفاديها. بالنسبة مصالح سامحوني الموافق الإداري الذي أحدث سنة 1993 أيضا لدى رئيس الجمهورية، وهي كما قولوا ممثل وسيط بين الإدارة وبين المواطن، وهو اللي يجيوه الشكاوى المواطنين ضد الإدارة. فقد شهد النشاط الموافق الإداري تطورا هاما سنة 2015، حيث بلغ عدد المتصلين بالمصالح الموافق الإداري 8,003 مواطنا، وقد تطور هذا العدد خلال سنة 2016 إلى غاية 9 نوفمبر 9,677 مواطن، مقارنة ب 2,085 مواطن سنة 2014. أجابت الإدارة على نسبة 90% من عرائض المواطنين، واستجابت الإدارة لتوصية مؤسسة الموافق الإداري في حدود 56% من المطالب نتاع المواطنين وحل مشاكلهم. وفينا رئاسة المجلس بتقرير وفحوى نشاطات الموافق الإداري مثل ما تعادنا به أمام اللجنة يوم 9 نوفمبر، وبإمكان الجميع الاطلاع عليه. أما فيما يتعلق بنشاط المعهد الدراسات الاستراتيجية فين كنا فين صبحنا، فقد قام المعهد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2016 بجملة من الأنشطة، منها ما تعلقت بالدراسات وتقارير استراتيجية، ومنها ما تعلقت بتظاهرات وملتقيات ودورات. ونحب نقول لكم اللي كل ندوة ولا ملتقى يتم إرسال استدعاءات لرئاسة المجلس، وديما نخصوا زوز استدعاءات لممثلين ونواب الشعب، ومرحبا بهم وباش نكملوا نواصلوا بشكل نجموا تتبعوا معنا هذوما الملتقيات والدورات التدريبية، علاوة على إمضاء عدة اتفاقيات على المستويين الوطني والدولي. فقد انطلق المعهد منذ جانفي 2016 في إعداد دراسة استشرافية هامة تحمل عنوان تونس في أفق العشرية القادمة، حول جملة من المحاور التي تخص الشأن الوطني. وفي هذا الإطار تعاقد المعهد مع ما يناهز عن 40 باحث وخبير من الكفاءات التونسية المشهود بخبرتها في مجالات الاختصاص، وقد قام أعضاء المجموعات بتقديم التشخيص الاستراتيجي للقطاعات المدروسة، وهم بصدد بناء السيناريوهات والخيارات الاستراتيجية ليتم رفع هذه الدراسات لسيادة رئيس الجمهورية بداية من 2017. وطبقا للقانون المنظم للمعهد، فقد تم إيفاء رئاسة الجمهورية بالعديد من التقارير الاستراتيجية بلغ عددها إلى حدود شهر نوفمبر 2016 58 تقرير ذات الصبغة الجيوستراتيجية. وفينا مكتب مجلس نواب الشعب بنسخة من نشاطات المعهد الأعلى، وبإمكان السادات النواب زاد الاطلاع عليه. أما بالنسبة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات، والتي تم إلحاق ميزانيتها برئاسة الجمهورية منذ بداية التسعينات، فإنها تنتظر صدور القانون المنظم لعملها لتصبح وفقاً للدستور والمعايير الدولية ذات الاستقلالية الكاملة. إضافة إلى ذلك، فقد تم إلحاق ميزانيات أخرى بميزانية رئاسة الجمهورية، غير أن رئاسة الجمهورية لا تمارس على هذه الهيئات أي سلطة إشراف أو رقابة، ولا تتدخل في نشاطها بأي طريقة كان، مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وقد تم إلحاقهما في انتظار صدور القانون الخاص بهما تطبيقاً للأحكام الدستور، كما كان الشأن بالنسبة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي اللي كانت مرتبطة برئاسة الجمهورية، ثم كيخرجوا النصوص متاعها خذت الاستقلالية التامة متاعها. الموضوع الرابع، المحور الرابع اللي سادة النواب سألوا عليه برشا، هو الإقامات والقصور الرئاسية. يظل فهم برشا مغلطات حول القصور، الإقامات. في الحقيقة لا ثم قصور في سيدي الظريف ولا في أوتيك ولا في الكاف ولا في سقانس، وفما خلط ما بين الأملاك المصادرة وفما خلط ما بين الأملاك اللي كانت تحت إشراف رئاسة الجمهورية في وقت ما وأحيلت إلى الولايات، واليوم موجودين 5 قصر واحد وأربع إقامات. فما قصر كرتاج، فما إقامة عند رهم، فما إقامة قربص، فما إقامة حمامات، وفما إقامة مرناك. وقد أتمت مصالح رئاسة الجمهورية عمليات جرد هذه القصور بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا، وحمايتها بعد أن تم إعادتها إلى رئاسة الجمهورية. حنا نعلمكم اللي راهو القصور والإقامات هذوما تم إحالتهم في 2013 في جان في 2013 إلى وزارة أملاك الدولة، ثم وزارة أملاك الدولة ما لقاتش كيفاش باش تتصرف فيهم، كيفاش باش ترممهم، وتم إعادتهم إلى رئاسة الجمهورية في 2014. وفي انتظار بلورة التصورات والمقترحات المتعلقة باستغلالها، يبقى من واجب رئاسة الجمهورية أن تتعهدها بالأشغال المتابعة والعناية والنظافة والصيانة والحماية والترميم لتكون في أحسن حال. يظل يذوم النقاط الكبار اللي تم تداول حوله، ونحب نزيد نذكر زوز نقاط ثم فيما يخص مؤتمر الشباب. نحب نذكر اللي سيد الرئيس قام بمبادرة في عيد الثورة يوم 14 جانفي، ومنتدى مؤتمر الشباب تحت تنفيذ الحكومة، رئاسة الحكومة اللي كلفت وزارة الشباب باش تتكلف بتحضير مؤتمر الشباب. ونجم نعلمكم اليوم 27 و 28 ديسمبر 2016 سيكون الافتتاح بحضور سيد رئيس الحكومة، وسيد الرئيس سيشرف على الاختتام. فيما يخص أيضا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ما هيش رئاسة الجمهورية اللي عملتها، ثم برشا مغلطات. رئاسة الجمهورية ما عملتش استراتيجية هذه، سيد الرئيس بصفته رئيس المجلس الأمن القومي في اجتماع 12 فيفري 2015 أذن بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتكلفت الحكومة بصياغتها وعملت عليه الحكومة بالتنسيق مع أيضا المجتمع المدني وأيضا مع المجتمع المدني الدولي. والخدمة صارت في هذا الإطار، كي الحكومة كملت الخدمة متاعها وشافت مع الوزارات المعنية، كي كملوا بعد تقريبا أكثر من عام رجعوا للمجلس الأمن القومي، وسيد الرئيس وافق عليها ووقع عليها، واليوم بعثت لكل الوزارات اللي كل وزارة اليوم باش تاخذ هذه الاستراتيجيه وباش تاخذ التفاصيل نتاعها، باش تنجم في كل وزاره من وزاره الداخليه وزاره الدفاع من حتى وزاره الشؤون المحليه، كل وزارات باش تجيهم، وكل وزاره باش اليوم باش تاخذ استراتيجيه نتاعها وباش تعمل البلان داكسيون نتاعها، باش تنجم تولي عندها زاده استراتيجي وان فيزيون في مكافحه الارهاب والتطرف.